تحفظ لسانك من ثمانية: الأول الكذب، تحفظ منه لسانك في الجد والهزل، ولا تعود لسانك الكذب هزلا فيتباعى إلى الجد، والكذب من أمهات الكبائر، ثم إنك إذا عرفت بذلك سقطت وسقطت عدالتك والثقة بقولك وتزدريك الأعين وتحتقرك. وإذا أردت أن تعرف قبح الكذب من نفسك فانظر إلى كذب غيرك وإلى مفرة نفسك عنه واستحقارك لصاحبه واستقباحك له. وكذلك فافعل في جميع عيوب نفسك، فإنك لا ترى قبح عيوبك من نفسك بل من غيرك، فما استقبحته من غيرك يستقبحه غيرك منك لا محالة، فلا ترضى لنفسك ذلك. الثاني الخلف في الوعد، فإياك أن تعود بشيء ولا تفي به، بل ينبغي أن يكون إحسانك إلى الناس فعلا بلا قول. فإن اضطررت إلى الوعد فإياك أن تخلف إلا لعجز أو ضرورة، فإن ذلك من أمارات النفاق وخبائث الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حاشية: متفق عليه من حديث أبي هريرة. انتهت. الثالث الغيبة، فاحفظ لسانك عنها، والغيبة أشد من 30 زنية في الإسلام، كذلك ورد في الخبر. حاشية: الذي رواه ابن أبي الدنيا بسند ضعيف عن أنس. انتهت. ومعنى الغيبة أن تذكر إنسانا بما يكرهه لو سمعه، فأنت مغتاب ظالم وإن كنت صادقا. وإياك وغيبة القراء المرائين، وهي أن تفهم المقصود من غير تصريح فتقول: أصلحه الله فقد ساءني وغمني ما جرى عليه، فنسأل الله تعالى أن يصلحنا وإياه. فإن هذا جمع بين خبيثين: أحدهما الغيبة إذا حصل به التفهم، والآخر تزكية النفس والثناء عليها بالتجريح لغيرك والصلاح لنفسك. ولكن إذا كان مقصودك من قولك أصلحه الله الدعاء، فادع له في السر، وإن اغتممت بسببه فعلامته أنك لا تريد فضيحته وإظهار عيبه، وفي إظهارك الغم بعيبه إظهار تعييده. ويكفيك زاجرا عن الغيبة قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الحضرات 12. فقد شبهك الله تعالى بآكل لحم الميتة، فما أجدرك أن تحترز منها. ويمنعك عن الغيبة أمر لو تفكرت فيه، وهو أن تنظر في نفسك هل فيك عيب ظاهر أو باطن، وهل أنت مقارف معصية سرا أو جهرا. فإذا عرفت ذلك من نفسك فاعلم أن عجزه عن التنزه عما نسبته إليه كعجزك، وعذره كعذرك. وكما تكره أن تفتضح وتذكر عيوبك فهو أيضا يكرهه، فإن سترته ستر الله عليك عيوبك، وإن فضحته سلط الله عليك ألسنة حدادا يمزقون عرضك في الدنيا، ثم يفضحك الله في الآخرة على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وإن نظرت إلى ظاهرك وباطنك فلم تطلع فيهما على عيب ونقص في دين ولا دنيا، فاعلم أن جهلك بعيوب نفسك أقبح أنواع الحماقة، ولا عيب أعظم من الحمق. ولو أراد الله بك خيرا لبصرك بعيوب نفسك، فرؤيتك نفسك بعين الرضا غاية غباوتك وجهلك. ثم إن كنت صادقا في ظنك فاشكر الله تعالى عليه، ولا تفسده بفلد الناس والتمضمض بأعراضهم، فإن ذلك من أعظم العيوب. الرابع: المراء والجدال ومناقشة الناس في الكلام، فذلك فيه إيذاء للمخاطب وتجهيل له وطعن فيه، وفيه ثناء على النفس وتزكية لها بمزيد الفطنة والعلم. ثم هو مشوش للعيش، فإنك لا تماري سفيها إلا ويؤذيك، ولا تماري حليما إلا ويقليك ويحقد عليك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة. حاشية: رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أنس مع اختلاف، وقال الترمذي حسن. انتهت. ولا ينبغي أن يخدعك الشيطان ويقول لك: أظهر الحق ولا تداهن فيه، فإن الشيطان أبدا يستجر الحمقى إلى الشر في معرض الخير. فلا تكن ضحكة للشيطان فيسخر منك، فيظهر الحق حسن مع من يقبله منك، وذلك بطريق النصيحة في الخفية لا بطريق الممارة. وللنصيحة صفة وهيئة، ويحتاج فيها إلى تلطف، وإلا صارت فضيحة وكان فسادها أكثر من صلاحها. ومن خلط متفقهة العصر غلب على طبعه المراء والجدال، وعصر عليه الصمت، إذ ألقى إليه علماء السوء أن ذلك هو الفضل، والقدرة على المحاجة والمناقشة هو الذي يمتدح به، ففر منهم فرارك من الأسد. واعلم أن المراء سبب المقت عند الله وعند الخلق. الخامس: تزكية النفس، فقد قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. النجم 32. وقيل لبعض الحكماء: ما الصدق القبيح؟ فقال: ثناء المرء على نفسه، فإياك أن تتعود ذلك، واعلم أن ذلك ينقص من قدرك عند الناس ويوجب مقتك عند الله تعالى. فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك، فانظر إلى أقرانك إذا أثنوا على أنفسهم بالفضل والجاه والمال، كيف يستنكره قلبك عليهم ويستثقله طبعك، وكيف تذمهم عليه إذا فارقتهم. فاعلم أنهم أيضا في حال تزكيتك لنفسك يذمونك في قلوبهم ناجزا، وسيظهرونه بألسنتهم إذا فارقتهم. السادس: اللعن، فإياك أن تلعن شيئا مما خلق الله تعالى من حيوان أو طعام أو إنسان بعينه، ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفر أو نفاق، فإن المطلع على السرائر هو الله تعالى، فلا تدخل بين العباد وبين الله تعالى. واعلم أنك يوم القيامة لا يقال لك: لما لم تلعن فلانا ولما سكت عنه، بل لو لم تلعن إبليس طول عمرك ولم تشغل لسانك بذكره لم تسأل عنه ولم تطالب به يوم القيامة. وإذا لعنت أحدا من خلق الله تعالى طولبت به. ولا تذمن شيئا مما خلق الله تعالى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذم الطعام الرديء قط، بل كان إذا اشتهى شيئا أكله وإلا تركه. حاشية: متفق عليه من حديث أبي هريرة. السابع: الدعاء على الخلق، فاحفظ لسانك عن الدعاء على احد من خلق الله تعالى، وان ظلمك فكل امره الى الله تعالى. ففي الحديث: ان المظلوم لا يدعو على ظالمه حتى يكافئه، ثم يبقى للظالم فضل عنده يطالب به يوم القيامة. حاشية: قال العراقي: لم أقف له على أصله. وللترمذي من حديث عائشة بسند ضعيف: من دعا على من ظلمه فقد انتصر. انتهت. وطول بعض الناس لسانه على الحجاج، فقال بعض السلف: إن الله لا ينتقم للحجاج ممن تعرض له بلسانه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه. الثامن: المزاح والسخرية والاستهزاء بالناس، فاحفظ لسانك منه في الجد والهزل، فإنه يريق ماء الوجه ويسقط المهابة ويستجر الوحشية. حاشية: أن يسبب الهم والخوف. انتهت. ويؤذي القلوب، وهو مبدأ اللجاج والغضب والتصارم. حاشية: التصارم التقاطع. انتهت. ويغرس الحقد في القلوب، فلا تمازح احدا، فان مازحك احد فلا تجبه، واعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وكن من الذين اذا مروا باللغو مروا كراما. فهذه مجامع آفات اللسان، ولا يعينك عليه إلا العزلة أو ملازمة الصمت إلا بقدر الضرورة. فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يضع حجرا في فيه ليمنعه ذلك من الكلام بغير ضرورة، ويشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، فاحترز منه بجهدك، فإنه أقوى أسباب هلاكك في الدنيا والآخرة. آداب البطن: وأما البطن فاحفظه من تناول الحرام والشبهة، واحرص على طلب الحلال، فإذا وجدته فاحرص على أن تقتصر منه على ما دون الشبع، فإن الشبع يقسي القلب ويفسد الذهن ويبطل الحفظ ويفقر الأعضاء عن العبادة والعلم ويقوي الشهوات وينصر جنود الشيطان. والسبع من الحلال مبدأ كل شر، فكيف من الحرام؟ وطلب الحلال فريضة على كل مسلم، والعبادة والعلم مع أكل الحرام كالبناء على السرجين. حاشية: السرجين بكسر السين الروث. انتهت. فإذا قنعت في السنة بقميص خشن، وفي اليوم والليلة برغيفين من الخشكار. حاشية: الخشكار الرديء من الشعير. وتركت التلذذ بأطيب الأذن، لم يعوزك من الحلال ما يكفيك، والحلال كثير. وليس عليك أن تتيقن بواطن الأمور، بل عليك أن تحترز مما تعلم أنه حرام أو تظن أنه حرام ظنا حصل من علامة ناجزة مقدرة بالمال. أما المعلوم فظاهر، وأما المظنون بعلامة فهو مال السلطان وعماله، ومال من لا كسب له إلا من النياحة أو بيع الخمر أو الربا أو المزامير وغير ذلك من آلات اللهو المحرمة. فإن من علمت أن أكثر ماله حرام قطعا فما تأخذه من يده، وإن أمكن أن يكون حلالا نادرا فهو حرام لأنه الغالب على الظن. ومن الحرام المحض ما يؤكل من الأوقاف من غير شرط الواقف، فمن لم يشتغل بالتفقه فما يأخذه من المدارس حرام، ومن ارتكب معصية ترد بها شهادته فما يأخذه باسم الصوفية من وقف أو غيره فهو حرام. وقد ذكرنا مداخل الشبهات والحلال والحرام في كتاب مفرد من كتب إحياء علوم الدين، فعليك بطلبه، فإن معرفة الحلال وطلبه فريضة على كل مسلم كالصلوات الخمس. حاشية: تعرض لهذا الموضوع بتوسع الإمام المحاسبي في كتابه القيم الرزق الحلال من دراستي وتحقيقي وإصدار مكتبة القرآن. انتهت الحاشية. آداب الفرج: وأما الفرج فاحفظه عن كل ما حرم الله تعالى، وكن كما قال الله: والذين هم لفروجهم محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. المؤمنون، الآيتان الخامسة والسادسة. ولا تصل إلى حفظ الفرج إلا بحفظ العين عن النظر، وحفظ القلب عن التفكر، وحفظ البطن عن الشبهة وعن الشبع، فإن هذه محركات للشهوة ومغارسها. آداب اليدين: وأما اليدان فاحفظهما عن أن تضرب بهما مسلما، أو تتناول بهما مالا حراما، أو تؤذي بهما أحدا من الخلق، أو تخوض بهما في أمانة أو وديعة، أو تكتب بهما ما لا يجوز النطق به، فإن القلم أحد اللسانين، فاحفظ القلم عما يجب حفظ اللسان عنه. آداب الرجلين: وأما الرجلان فاحفظهما عن أن تمشي بهما إلى حرام، أو تسعى بهما إلى باب سلطان ظالم، فإن المشي إلى السلاطين الظلمة من غير ضرورة وإرهاق معصية كبيرة، فإنه تواضع وإكرام لهم على ظلمهم. قد أمر الله تعالى بالإعراض عنهم في قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هود 113. وهو تكثير لسوادهم، وإن ذلك بسبب طلب مالهم فهو سعي إلى حرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لغني صالح لغناه ذهب ثلث دينه. حاشية: رواه البيهقي في الشعب عن ابن مسعود. انتهت. وهذا في غني صالح، فما ظنك بالغني الظالم؟ وعلى الجملة فحركاتك وسكناتك بأعضائك نعمة من نعم الله تعالى عليك، فلا تحرك شيئا منها في معصية الله تعالى أصلا، واستعملها في طاعة الله تعالى. واعلم أنك إن قصرت فعليك وباله، وإن شمرت أو اجتهدت فإليك تعود ثمرته، والله غني عنك وعن عملك، وإنما كل نفس بما كسبت رهينة. وإياك أن تقول: إن الله كريم رحيم يغفر الذنوب للعصاة، فإن هذه كلمة حق أريد بها باطل، وصاحبها ملقب بالحماقة بتلقيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. حاشية: رواه الحاكم في المستدرك والعسكري والقضاعي عن شداد بن أوس به مرفوعا، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. وتعقبه الذهبي بأن ابن مريم من رجال سنده. واهن. انتهت الحاشية. واعلم أن قولك هذا أيضا هي قول من يريد أن يكون فقيها في علوم الدين من غير أن يدرس علما، واشتغل بالبطالة وقال: إن الله كريم رحيم قادر على أن يفيض على قلبي من العلوم ما أصابه على قلوب أنبيائه وأوليائه من غير جهد وتكرار وتعلم. وهو كقول من يريد مالا فترك الحرافة والتجارة والكسب ويتعطل وقال إن الله كريم رحيم وله خزائن السماوات والأرض وهو قادر على أن يطلعني على كنز من كنوز أستغني به عن الكسب، فقد فعل ذلك لبعض عباده. فأنت إذا سمعت كلام هذين الرجلين استحمقتهما وسخرت منهما، وإن كان ما وصفاه من كرم الله تعالى وقدرته صدقا وحقا. فكذلك يضحك عليك أرباب البصائر في الدين إذا طلبت المغفرة بغير سعي لها، والله تعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. النجم 29. ويقول إنما تجزون ما كنتم تعملون. الطور 16. ويقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الانفطار 14. انتهت. فإذا لم تكن تترك السعي في طلب العلم والمال اعتمادا على كرمه، فكذلك لا تترك التزود للآخرة ولا تفطر، فإن رب الدنيا والآخرة واحد، وهو فيهما كريم رحيم، وليس يزيد له كرم بطاعتك، وإنما كرمه سبحانه وتعالى في أن ييسر لك طريق الوصول إلى الملك المقيم والنعيم الدائم المخلد بالصبر على ترك الشهوات أياما قلائل، وهذا نهاية الكرم. فلا تحدث نفسك بتهويسات البطالين، واقتدي بأولي العزم والنهى من الأنبياء والصالحين، ولا تطمع في أن تحصد ما لم تزرع. وليت من صام وصلى وجاهد واتقى غفر له. فهذه جمل مما ينبغي أن تحفظ عنه جوارحك الظاهرة، وأعمال هذه الجوارح إنما تترشح من صفات القلب. فإن أردت حفظ الجوارح فعليك بتطهير القلب، فهو تقوى الباطن، والقلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح بها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد. فاشتغل بإصلاحه لتصلح به جوارحك، وصلاحه يكون بملازمة المراقبة. عنوان: القول في معاصي القلب. اعلم ان الصفات المذمومة في القلب كثيرة، وطريقة تطهير القلب من رذائلها طويلة، وسبيل العلاج فيها غامض، وقد اندرس بالكلية علمه وعمله لغفلة الخلق عن انفسهم واشتغالهم بزخارف الدنيا. وقد استقصينا ذلك كله في كتاب احياء علوم الدين في ربع المهلكات وربع المنجيات. ولكن نحذرك الآن ثلاثا من خبائث القلب، وهي الغالبة على متفقهة العصر، لتأخذ منها حذرك، فإنها مهلكات في أنفسها، وهي أمهات لجملة من الخبائث سواها، وهي الحسد والرياء والعجب. فاجتهد في تطهير قلبك منها، فإن قدرت عليها فتعلم كيفية الحذر من بقيتها من ربع المهلكات. فإن عجزت عن هذا فأنت عن غيره أعجز. ولا تظن أنك تسلم بنية صالحة في تعلم العلم وفي قلبك شيء من الحسد والرياء والعجب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. حاشية: رواه العسكري عن ابن عباس به مرفوعا. انتهت. الحسد. أما الحسد فهو متشعب من الشح، فإن البخيل هو الذي يبخل بما في يده على غيره، والصحيح هو الذي يبخل بنعمة الله تعالى وهي في خزائن قدرته تعالى لا في خزائنه على عباد الله، فصحه أعظم. والحسود هو الذي يشق عليه إنعام الله تعالى من خزائن قدرته على عبد من عباده بعلم أو مال أو محبة في قلوب الناس أو حظ من الحظوظ، حتى أنه لا يحب زوالها عنه وإن لم يحصل له بذلك شيء من تلك النعمة، فهذا منتهى الخبث. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. حاشية: رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، وابن ماجه من حديث أنس، انتهت. والحسود هو المعذب الذي لا يرحم ولا يزال في عذاب دائم في الدنيا، فإن الدنيا لا تخلو قط من خلق كثير من أقرانه ومعارفه ممن أنعم الله عليهم بعلم أو مال أو جاه، فلا يزال في عذاب دائم في الدنيا إلى موته، ولا عذاب الآخرة أشد وأكبر. بل لا يصل العبد إلى حقيقة الإيمان ما لم يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه، بل ينبغي أن يساهم المسلمين في السراء والضراء. حاشية: يساهم أي يشارك، انتهت. فالمسلمون كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى سائر الجسد، فإن كنت لا تصادف هذا من قلبك فاشتغالك بطلب التخلص من الهلاك أهم من اشتغالك بنوادر الفروع وعلم الخصومات.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.